ولا يكون يعني لهم مكان معين، لكن قد يجتمعون في بعض الأحايين، وقد يلتقون، وقد تكون الشام أيضا بلاد في بعض الأحيان، لكن ليس على سبيل الدوام. وجاء في بعض الروايات أنهم بيت المقدس عند أحمد وغيره، هذه رواية تنظر في صحتها، إن صحت فالمراد أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون أحيانا في بيت في بلاد الشام، أحيانا يكون بلاد الشام وأحيانا يكونون في غيرها، والله أعلم. نعم صحيح، رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن معاوية بن قرة من طريق شعبة، عن معاوية بن قرة من إياس المزني عن أبيه في لفظ أنه لا تزال الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، بنظر إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم، لا خير فيهم، حيث صحيح ومعنى واضح، يعني إخبار أنه إذا كانت هذه البلاد فسدت وعما الشرك والضلال فلا خير في هذه الأمة، من حيث أنها لم تقم بنصرة دينها، بنصرة دينها وبعثه والدعوة إليه، هذا ذنب مثل ما جاء في الأحاديث، ذنب كثير من هذه الأمة الذين يقعون في شيء من المنكرات والشديات وما أشبه. نعم كيف السماء يخبر حال فسادهم، يعني حال فسادهم يعني في هذه الحال، وهذا يبين كما قلنا أيضا أنه لا يلزم أن تكون الشام هي بلاد الإسلام في كل وقت، لكنها قد تكون كما وقع في عهد كثير من أهل العلم في زمان ابن كثير وقبله وشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. باب ما جاء في السحر، يعني ما جاء فيه من التغليظ والتشديد، وما جاء من أنه شرك بالله عز وجل، وإن كان بين أهل العلم خلاف في هذا، لكن الصواب أنه شرك كما ستأتي الإشارة إليه. والمصنف رحمه الله أن أشار بهذا الباب إلى أن الساحر لا يتأتى له السحر إلا عن طريق عبادة الشياطين والتقرب لهم وعبادتهم من دون الله عز وجل. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن ما أشار إليه المصنف رحمه الله في هذا الباب هو الأقرب، وإن كان لم يصرح به لكن أشار إليه وعليه دلت النصوص. ثم ذكر قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من استبدل الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستبدل الإيمان بالرسل واتباعهم والانقياد لهم بالسحر وجعله طريق علمه ومعرفته، فإن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، لأنه ضد طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما السحر فإنه لا يكون إلا عند الشياطين وأشباه الشياطين ممن يتبعهم من سحرة الإنس الذين لا يحصل لهم ذلك إلا بالكفر بالله عز وجل. وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هنا ذكر عن عمر رضي الله عنه أن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن عمر رضي الله عنه، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. والسلف رضي الله عليهم يفسرون الآية ببعض أفرادها، فقول جابر إن الطاغوت أو الطواغيت كهان هذا فرد من أفراد الآية، وإلا فالطاغوت يشمل هذا وغيره، يشمل الكهان ويشمل غيرهم من السحرة أيضا، وكل معبود أو متبوع دون الله عز وجل، كما سبق أن أشرنا أن الطاغوت كل ما تجاوز هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا كله سمى طاغوت. لكن كما سبق السلف يفسرون الآية لبعض دلالاتها وبعض معانيها، وفيه إشارة إلى المعاني الأخرى، وهذا واقع في تفسير السلف كثيرا. أما الجبت فهو السحر، والسحر نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، واختلف فيه السلف هل يكفر صاحبه أو لا يكفر صاحبه. المنقول عن جمهور أهل العلم من الفقهاء أنه يكفر، وذهب الشافعي وغيره إلى التفصيل، فقالوا يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن وصفه بأدوية وتدخين وشرب شيء وما أشبهه قلنا هذا ليس بكافر، وإن وصفه بغير ذلك مما فيه استعانة بالشياطين مع عبادتهم كان كافرا. والأظهر والله أعلم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال، وهذا واضح لمن تأمله، لأن الذين يقولون صف لنا سحرك كما نقل عن الشافعي رحمه الله وجاء عن غيره من السلف يظنون أن السحر يتأتى عن غير طريق الشياطين، وإذا قيل إن السحر لا يكون عن طريق الشياطين فإنه في الحالة هذه لا يكون إلا بعبادة دون الله عز وجل، مع أنه قد يكون من غير طريق الشياطين، كون الإنسان مثلا يسحر بشرب شيء أو أكل شيء مثلا أو تناول أدوية، كونه يسحر مثلا بها هذا وإن سمي سحرا لكنه سحر من جهة اللغة، لكونه يصف الإنسان و أو لكونه أشبه ذلك السحر الذي جاءت فيه النصوص بصرف الإنسان عن مراداته وعن محبوباته، أو صرفه إلى شيء يكرهه وشيء يبغضه بشرب هذا الشيء، فهو بشيء محسوس ملموس أشبه الأدوية التي تتعاطى، لكنها تتناول بصفة خاصة وليس فيها استعانة بالجن ولا استعانة بالشياطين، وهذا بالحق ليس سحرا، وإن سمي سحرا لمشابهته للسحر الذي يكون عن طريق الشياطين، لأنه يستطاع به أن يصرف الإنسان عن هذه الأشياء إلى محبة الشيء المعين، أو صرفه عن محبة هذا الشيء، أو في الإفساد بينه وبين زوجته، أو في التقليل بينه وبين زوجته، أو في إيقاع الضرر به وما أشبه ذلك، بأشياء لا تكون واضحة ولا ظاهرة وتكون عن غير علم مسحور. فهذا هو السحر الذي جاءت النصوص بتكفير صاحبه. وعلى هذا فالصواب أن كل من علم أنه ساحر وأن سحره بشرط أن يكون سحره عن طريق الشياطين فإنه لا يكون إلا كافر. كل من علم أنه ساحر وأن سحره لا يكون إلا عن طريق الشياطين فإنه لا يكون إلا كافرا. وقد يقع في بعض كلام السلف أن السحرة الذين يستعينون بالشياطين أو أن سحرهم يكون عن طريق الشياطين قد يقع في كلام بعضهم أنه لا يكون كافرا، وذلك لظنهم أن الساحر قد يستعين بالشياطين بالضرر بإنسان معين أو بنفعه لكسب مال من قبله بتحبيبه بشيء من الأشياء مثلا أو بسحر عدو له أو ما أشبه ذلك، ظنوا أن السحر قد يكون من طريق الشياطين بلا عبادة له، وهذا ليس بصحيح، فإنه لا يكون السحر عن طريق الشياطين إلا بعبادتهم والتقرب لهم بذبح شيء لهم أو بالسجود لهم، المقصود أنه لا يكون إلا ذلك، إلا إذا فرض أنه قد يتأتى هنالك نوع من السحر بهذا، إن فرض أنه يكون، وهذا ظاهر كلام كثير أنه لا يكون لا عن طريق العبادة، إن فرض أنه يكون فلا يكون صاحبه كافرا، يكون معصية من المعاصي. مثل وقد يفرض مثلا وهو محل نظر أن يستعين إنسان بالشياطين ولا يتقرب لهم بالنذر لهم وبالذبح لهم وبعبادتهم، لكن يمكنهم إما في نفسه أو في ماله بالفواحش، والعياذ في نفسه أو في أهله بالفواحش. لكن في الغالب أن من يفعل هذا فإنه يفعل غيره، ومن طاوع الشياطين في هذا الشيء لا بد أن يطاوعه في غيره، ويكون هذا مبتدأ الطريق، ثم بعد ذلك يتحكمون فيه ويكون عبدا لهم حقيقة، عبدا لهم دون الله عز وجل، أو يتخذهم آلهة يعبدهم دون الله عز وجل. فالصواب في هذه المسألة أن السحر شرك بالله عز وجل، ولهذا نص الحنابلة أن تعلمه كفر ولا يجوز، وهذا هو الصواب أن السحر لا يجوز تعلمه، وإن لم يعمل به، ولأنه لا يمكن أن يتعلمه وأن يعرفه إلا عن طريق الكفر بالله عز وجل، وهذا واقع. ولهذا لا يكون السحرة إلا أفجر الناس وشر الناس وأبعد الناس عن الخير ومجالس الخير، وهذا واقع لمن عرفه أو واضح لمن عرفه. ولهذا أخبر جابر رضي الله عنه أن الطواغيت كهان ينزل عليهم الشياطين، وهكذا السحرة تنزل عليهم الشياطين وتأتيهم وتخبرهم ببعض الأشياء وتمكنهم من بعض الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر مسلم حديث أبي هريرة وهو وفيه اجتنبوا السبع الموبقات، والشاهد منه للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام والسحر اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات معناها المهلكات التي توبق صاحبها وتهلكه إذا وقع فيها. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله. الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا من أعظم الذنوب. والسحر، وهذا هو الشاهد، والسحر من أعظم الذنوب. والسحر كما قلنا قوله عليه الصلاة والسلام لما قال الشرك بالله والسحر، يعني نص عليه عينا لعظيم خطره، ولأنه يلتبس على بعض الناس، فبين أنه من أعظم الذنوب. وليس في الحديث إشارة إلى أنه لا يكون شركا، بل إشارة إلى أنه من الذنوب الكبيرة، ثم هو لا يكون إلا شركا، ويكون غير شرك كما قلنا، يعني غير شرك أكبر إذا كان سحرا بأدوية أو ما أشبهها. وهكذا كما ذكر أهل العلم ما يسمى سحرا لمشابهته السحر بلطافته، وما كما قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. لكن المقصود أن ما أشار إليه الشافعي رحمه الله، ما أشار إليه الشافعي هو إن لم يكن شركا لكنه محرم أيضا، يعني هذا ينبغي انتبه له أنه محرم، وأن من فعله فإنه لا يجوز له ذلك ويعزر فاعله، وقد ارتكب ذنبا عظيما. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه من الذنوب العظيمة، ولأجل هذا ذهب جمع من السلف لأنه لا تقبل توبة صاحبه، كما صح عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وإن كان الصواب أن توبته مقبولة، هذا هو الصواب، لكن حق المقتول لا بد أن يبقى، مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وتحقيق المقام فيها أن فيها ثلاثة حقوق. القتل، قتل العمد، فيه ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق المقتول، والحق الثالث حق الورثة. فحق الورثة يسقط إما بعفوهم أو بإرضائهم بشيء، أو إن أخذوا مالا يسقط بذلك. وحق الله سبحانه وتعالى بأن يعفو عن القتيل، وحق المقتول يكون يوم القيامة لا يسقط ولا يذهب هباء، لا يذهب حقه، بل يأتي يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرضيه. إذا تاب القاتل توبة صادقة وأناب وعمل صالحا واجتهد في التوبة واجتهد في دعاء لمن قتله، وإلا فذنبه عظيم. ولأجلها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل معنقا ما لم يصب دما حراما، لا زال يعني منكد في أعمال الخير وقوي في أعمال الخير ما لم يصب دما حراما. وقد قال بعض السلف إن الذي روى عن ابن عباس يدل على أنه الحقه بالشرك وأنه يشبه الشرك، والذي نقع ابن عباس محتمل وفيه كلام، والأظهر والله أعلم أن ابن عباس أراد أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه يعذب يوم القيامة، ليس معنى ذلك أنه كالكفر بالله وشرك بالله، لا، أنه لا بد أن يعذب، أنه لا بد أن يعذب، لأن فيه حقا للمقتول. هذا هو يعني مراد ابن عباس والله أعلم. وقد جاء عنه أنه ما يدل على أن للقاتل توبة، وروي عنه أنه أتاه رجل يسأله عن القتل، وكان لمح منه ابن عباس أن فيه جرأة على الدماء، فقال: هل للقاتل توبة؟ قال: لا توبة له. وجاء رجل يسأله عن حكم القاتل، ورأى منه سكينة وخضوعا وخوفا من الله عز وجل، فقال له توبة. اختلف جوابه بحسب السائلين تشديدا وتهديدا في هذا المقام العظيم. وهكذا ينبغي للمفتي أن يراعي، أن ينظر إلى حال السائل، وأن لا يطلق الجواب هكذا، بل يختلف السؤال في بعض المسائل بحسب حال السائل. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنه ما جاء عن محتمل، والنصوص صريحة في أنه تقبل التوبة، وواضحة في الكتاب والسنة، وأن هذه الأمة هي أحق الأمم، وجاء ما يدل على أنها أحق الأمم، وأنها خير الأمم، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمها بأمور لم يكرم بها الأمم السابقة قبلها. وثبت بذلك الرجل الذي قتل 99 رجلا، وأكمل 100 بذلك الراهب الجاهل، وأخبره الرجل ذلك الرجل العالم أن له توبة، فهذه الأمة أحق، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في هذا الباب. وعنه قد جاء في مسند أحمد وغيره والنسائي أيضا عن معاوية وعن صحابي آخر: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا شرك بالله عز وجل، والرجل يقتل نفسا وهذا الحديث إن صح فمحمول على أن من قتل نفسا أنه لا بد أن يستوفى للمقتول يوم القيامة، وأنه لا يفوت حقه، وأنه لا بد أن يأخذ حقه وأن يستوفيه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس بسند جيد أن القاتل أن المقتول يأتي يوم القيامة ممسكا برأس قاتله الذي قتله، وأوداجه تشكب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، فيدل على أنه يحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوت عليه. لكن الله سبحانه وتعالى إذا علم توبة ذلك تاب توبة صادقة فإنه يرضي المقتول بما شاء سبحانه وتعالى. وقتل النفس لا تحرر الحق، ثم الصواب، ثم أيضا يدخل في قتل النفس القتل العمد، هذا واضح، لكن قتل شبه العمد يختلف فيه، وذهب جمع من العلم إلى العلم واختار بعض الشافعين أنه داخل، وهذا أظهر حتى قتل شبه العمد على الصحيح، أما قتل الخطأ غير داخل بإجماع أهل العلم، لكن قتل شبه العمد داخل في هذا على الصحيح. لكن هل يصل ذنبه إلى قتل العمد؟ الله أعلم، لكن لا شك أنه داخل، لأنه قصد يعني الاعتداء عليه، قصد الاعتداء عليه وقصد مثلا ضربه، لكنه لم يقصد قتله، فإذا آل إلى قتله فإنه يكون داخل في الحديث. وأكل الربا وهو من الذنوب العظيمة، أكل الربا من الذنوب العظيمة، وجاءت النصوص الصريحة في تحريمه، وأكل مال اليتيم أيضا من الكبائر، والمراد استهلاكه بأي طريق، لكن نص على الأكل لأنه هو أعظم طرق الانتفاع، وإلا فإتلافه مثلا أو إفساده بأي شيء، أو أنه لو تولى مال يتيم ولم يحسن تفريطا فرط فيه وأفسده هنا وهنا، أو صار ينفق على اليتيم بأشياء ليس له حاجة فيها ويوسع عليه حتى في أشياء ليس له حاجة فيها وضيع ماله، فإنه يعتبر مفرطا وآثما بهذا، لأنه يجب عليه إذا يعني أكل مال اليتيم هذا، هذا واضح سواء كان يعني يليه أو لا يليه، لكن حتى نقول إذا كان يليه فالأمر أعظم، لأنه يجب عليه أن يعتني به وأن يحافظ على ماله وأن ينميه له. فإذا أفسده بطريق من الطرق وإن لم يكن عن طريق الأكل فإنه يدخل في هذا الحديث. والتولي يوم الزحف من الكبائر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا نافئة، من كان رجع في القتال وأراد أن يرجع من هذه الجهة مثلا ويذهب ويعني رجع حتى يكر ويعود بقوة، فهذا لا شك هذا مطلوب وفيه تشجيع له وتشجيع لمن معه، هذا لا فهذا مندوب إليه ومطلوب ولا يكون من الفرار. وكذلك إذا تحيز إلى فئة مثل يرى أناس من أهل جيشه غلبهم العدو أو دعي مثلا إلى هذا المكان أو سد هذه الثغرة، إن هذا لا يعتبر فرارا بل هو أمر مطلوب. وقد المحصنات أو المحصنات، محصنات اللاتي بكسر الصاد التي أحصن أنفسهن، والمحصنات معناها المحفوظات التي حفظنا من الفواحش، الغافلات التي غفلنا عن هذه الأشياء وليس عن هذه الفواحش ولا يعرفنها، فهذا أيضا من الكبائر. ويدخل في هذا المحصنين والمحصنين يعني من الرجال بالإجماع داخل أنه لا يجوز أيضا أنه من الكبائر. المؤمنات يدل على أن الكافرات غير داخلات، وأن قذف الكافرة ليس كقذف المؤمنة، وقذف الكافر ليس كقذف المؤمن، وإن كان محرما إذا كان لا يبلغ منه ذلك، لكنه لا يصل إلى هذه الرتبة ويكون درجة الكبائر. هو محرم إذا كان لم يعلم من هذه المرأة ليست من أهل الإسلام وهذا الرجل ليس من الإسلام لا يجوز قذفه، لكن إذا كان مؤمنا مؤمنة فإنه يكون من الكبائر التي نص عليها في هذا الحديث. ثم في مباحث كثيرة في هذا الحديث في الكبائر وفي عددها وفي ضبط الكبيرة، مباحث كثيرة ذكر أهل العلم، لكن يتعلق بالكبائر الصواب أنها لا تحصر بعدد، هذا الصواب، وأن من حصرها بعدد بمقتضى ما علم من النصوص ثم يعني لا يمكن ضبطها بحد معين، مختلف العلماء في ضابطها، لكن من الضوابط القريبة أنه كل ذنب ختمه الله بلعنة أو غضب أو نار فهو كبيرة، كل ذنب ختمه الله يعني كل ذنب جاء في النصوص يعني أحسن جاء في النصوص ختمه بغضب أو لعنة أو نار أو نفي الإيمان، أي بعض العلماء زاد فيه نفي الإيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وما أشبه ذلك، فإنه من الكبائر، يعني لا ينفى الإيمان مثل والله لا يؤمن والله لا يؤمن ولا يزني الزاني حين يزني المؤمن، يعني طردت الأحاديث على أنه لا ينفى إلا عن أمور الكبار. هذا هو يعني أقرب ما فيه، وإن كان قد يأتي بعض الأشياء وهي كبائر ولا تدخل في هذا الحد، لكن هذا هو الضابط، يدخل فيه كثير من الذنوب التي جاءت في الكتاب والسنة ثم هي بالنظر يتبين أنها من الكبائر. الله أعلم، وليس منا، هذا جاء في عدة أخبار، أما كونه يكون من الكبائر هو الظاهر والله أعلم، يعني ليس منا أو من غش فليس منا، لكن يظهر والله أعلم أن هذا هو الأصل، نقول ليس منا، من حلف بالأمانة ليس منا، من غش فليس منا وما أشبه ذلك، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه الظاهرة من الكبائر أيضا، لأن هذه من أمور الجاهلية، ليس منا من سلق أو حلق أو خرق، يعني سلق رفع صوته المصيبة أو حلقت رأسها وخرق ثوبه، هذه أمور من شأن الجاهلية. فبالنظر الله أعلم أنها طردت الأحاديث على أنها تكون من الأمور الكبيرة، لكن ينبغي أن يقال هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل، لكن قد يرد عليه أمور لا تدخل. مثلا ليس من غش فليس منا، نقول الغش حرام، لكن من غش بحبة أو حبتين لا يظهر يقال إنه مثلا أنه أتى كبيرة مثلا في الطعام. مثلا من غش مثلا إنسان بنقص حبة وحبتين مثلا في الطعام أو ما أشبه ذلك ما يظهر من الكبائر، لكن هذا هو الأصل. ويخرج عنه بعض المسائل لدلائل تتبين بالنظر، فهذا أقرب الله عنه. وعن جندب مرفوعا، هذا جندب هو جندب الخير، ليس جندب عبد الله البجلي، هذا جندب هو الخير مرفوع. حد الساحر ضربه بالسيف، يقال ضربه أو ضربة بالسيف بالتاء والهاء جميعا. روى الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، لأنه من طريق إسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف مرفوع، لكن الصواب أنه موقوف على جندب رضي الله عنه. وله قصة جاءت عنه عند بعد الطرق وهي صحيحة بالنظر إلى طرقها، بالنظر إلى طرقها صحيحة. وهذه القصة أنه كان في حضر مجلسا للوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان واليا على الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه، فرأى رجلا يسحر الناس حتى أنه يقطع رأس الرجل أمام الناس ثم يرجعه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى. فلما جاء من الغد جاء واشتملا على سيفه رضي الله عنه، ثم أتى ذلك الرجل يلعب لعبه الذي يلعب أمام الناس، فصار يسحرهم ويصور لهم ويخيل لهم حتى أظهر لهم أنه قتله وأعاده، قال الناس سبحان الله، فأخرج سيفه ثم ضربه مع رقبته فقطع رأسه، ثم قال ليحيي نفسه إن كان صادقا رضي الله عنه. فغضب عليه الوليد فسجنه أياما ثم أخرجه. وفي لفظ أنه سجنه وكان صاحب السجن أو الحارس على السجن رجل يقال له دينار، فرآه وأعجبه شأنه وأعجبه نحوه وطريقته، ثم أخرجه ثم قال والله لا أمسكك، أو قال لا تحبس عندي هنا، يعني لما رأى، يعني كأنه رأى أن حبسه لا يجوز وأنه معصية وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأطلقه ذلك الرجل ولم يبالي رحم الله جميعا. فالمقصود أن جندب هذا، هذه القصة جاءت عنه، رواها البيهقي عنه بالدلائل النبوة، وجاءت عنه أيضا عند الطرق بأسانيد جيدة عن جندب هذا رضي الله عنه. وجاء عنه هذا حد الساحر، هذا من كلامه ضربه السيف، كأنه فهمه من النصوص العامة، كأنه فهمه من النصوص العامة، إنما نحن فتنة فلا تكفر وما أشبه ذلك، وكأنه فهمه من بعض النصوص التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تدل على أنه كفر، فلأجل هذا قال حد الساحر ضربة بالسيف، أو فهم أو لا يلزم أنه يعني فهم أنه كفر، قد يكون من رأيه أنه حد وأنه يقتل به بالسحر، وكونه كفر ويكفر هذا شيء أمر آخر. فالمقصود أنه يرى أن حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب، يعني حتى أنه يقتل ولا يستتاب على الصحيح أيضا، ولا يستتاب لأنه لا يمكن استتابته، لأنه أشبه بالزنديق الحقيقة، يعني منطوي على نفس خبيثة، ولو استتيب تاب أظهر التوبة ولا يعلم، لأن الذين يتلبسون بالشياطين والجن في الغالب لا تعلم توبتهم، ويلبسون ويحتالون ويخرج التوبة وما شئت. مثل هذا يقتل ولا يستتاب، وإن تاب مثلا، يعني ولو فرض من التاب وصدق التوبة فيما بينه وبين الله له ذلك، فيما بينه وبين الله له ذلك، لكن نقول فيما نحن في حكم الدنيا يقتل، يقتل في حكم الدنيا لإفساده وشره، كما نقول كما يقال مثلا في المبتدع، وكما يقال مثلا في بعض المعاصي الكبار أنه يقتل صاحبها، وإن أظهر صاحبها التوبة إن صدق وتاب توبة نصوحا فيما بينه وبين الله نفعوا ذلك، وإن لم يكن توبة صادقة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كافرا، فهذا واضح حكمه. المقصود أنه يقتل لأن في حكم الزنديق، ولهذا فعل جندب هذا ولم يستتبه. وكذلك في صحيح البخاري في هذه القصة عن بجالة بن عبدة أنه كتب له عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا هو عند البخاري. وفي اللفظ الآخر فقتلنا ثلاثة سواحر عند أحمد بإسناد لا بأس به. وكذلك روى هذه القصة أبو داود رحمه الله أيضا. ولم يأمره أن يستتيب رضي الله عنه، عمر ما أمره أن يستتيب. وفي مجمع من الصحابة في عهده ولم ينكر عليه أحد رضي الله عنه، دل على أنه ليس بلازم استتابته، وأنه إذا قتل لا حرج في قتله، وإن تاب هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك صح عن حفصة أيضا، صح عن حفصة، وقصة حفصة هذه أنها كانت لها جارية سحرتها رضي الله عنها فأمرت بها فقتلت. في لفظ أمرت عبيد الله بن عمر، أمرت أخاها عبيد الله بن عمر أن يقتلها فقتلها. قصتها أخرجها مالك البلاغا بن محمد عبد الرحمن بن زرارة بلاغه أن حفصة، وأخرجها عبد الرزاق بإسناد صحيح، إسناد صحيح عنها رضي الله عنها. وفي لفظ أن عثمان رضي الله عنه أنكر ذلك فقال عثمان وما فقال عبد الله بن عمر وما تنكر على أم المؤمنين أن قتلت جاريتها لما سحرتها، لأن فعلت فعلا حسنا. وهذا أيضا ثابت عن عبد الله بن عمر، فيكون أيضا عن عبد الله بن عمر وعن عمر رحمك الله وعن حفصة وعن جندب، عن أربعة من الصحابة. ومن تأمل يمكن يأتي عن صحابة آخرين. ولم تستتبها حفصة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر قرها على ذلك أيضا فوافقها، فدل على أنهم متفقون على هذا الأمر وأنها لا تستتاب. أما عثمان ما جاء عثمان رضي الله عنه فالأظهر والله أعلم أنه أنكر أنها قتلت دون أمره، وهذا واضح. كان الأولى أن يستأذن رضي الله عنه وأن لا تقتل إلا بأمره، هذا لأنه هو له الولاية. لكن كأنهم رأوا أن مثل هذا يجوز، خاصة أنها مولاة لها، أو خشوا أنه يتأنى في أمرها لمزيد الاستثبات فاستعجلوا في مثل هذا. أما المقصود من الحكم هو حاصل واضح، وهو القتل، أنها تقتل. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها، لكن لم تفعل كما فعلت حفصة، جاء عنها رضي الله عنها عن عائشة كما رواه أحمد أنها مرضت مرضا شديدا، فجاء رجل يعمل شيئا من الطب ويتطبب إلى المدينة، فذهب بعض إخوانها رضي الله عنها أو بعض أقاربها إلى ذلك الرجل فوصفوا له شيئا من دائها، فقال له إنكم تصفونني امرأة بها طب، يعني بها سحر، أو امرأة سحرتها بها طب وسحرتها جاريتها أو مولاتها، فأخذت مولاتها فاستثبت منها فأقرت أنها سحرتها، فقالت إنها دبرتني وأردت أن تموت حتى تعتق عن دبر بعد موتها. فأمرت عائشة رضي الله عنها بجاريتها تلك، قالت بيعوها في أسوأ العرب ملكة، يعني بيعوها في أشد الناس معاملة للموالي لمماليكهم وعبيدهم، بيعوها في أشد العرب ملكة ثم اجعلوا ثمنها في مثلها. فالمقصود أن هذا ثبت عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يقتل وأنه لا يلزم وأنه لا يستتاب. كذلك ولهذا قال مسنه رحمه الله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صح عن هؤلاء الثلاثة، وكذلك عبد الله بن عمر كما أشرنا، والله أعلم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام استخرج له وعليه بذلك عليه الصلاة والسلام، يعني ما ذهب إلى السحرة، إنما أعلم بذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن ذلك السحر بعدما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، أخبر بأنه في بئر دروان تحت رعوفة في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في الحديث في بئر أروان أو هي أروان، أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، لم يسأل السحرة ولا. أما سؤالهم وإتيانهم هذا سيأتينا إن شاء الله ولا يدوج على الصحيح. نعم. لا ما من لم في الحديث فسر على وجهين: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إن فسر على ما قاله الشافعي رحمه الله هو صحيح. الشافعي رحمه يقول هذا الحديث معناه يعني لم يتغنى، يعني جعله مشتقا من الغنى بالقصر، لا بالمد، من الغنى بالقصر لا من الغنى بالمد، يعني أنه لم يعني أنه لم يستغن به عن غيره، وجعل يستمد من غيره من الكتب ويجعل القرآن غير كافٍ. لا شك أن هذا أمر من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا ظن أن القرآن لا يكفيه ولم يستغن به. أما من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني على القول الآخر، وهو أنه يتغنى به بمعنى أنه يترنم به ويحسن به الصوت ويقرأه قراءة جيدة، وهذا هو الصحيح معناه. من لم يتغنى يعني يقرأه قراءة جيدة وتكون على القواعد الصحيحة في قراءة القرآن بدون أن يكون في تمطيط أو إخراج بالحروف عن حدها، فهذا هو الصحيح في معناه. لكن ليس المراد والله أعلم أنه ليس منا بمعنى أنه ليس من أهل الإيمان، ولكن يظهر والله أعلم أنه ليس منا هنا تختلف. عندك مثلا تقول مثلا ليس منا، مثل ما ذكر من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذه على إطلاقها يعني ليس من أهل الإيمان، ليس من أهل الإيمان، ولا يلزم منها أن يكون كافرا. ولأجل هذا النووي رحمه الله وغيره يقول ليس منا يعني ليس على هدينا، وهذا غلط، وليس على طريقته، لا، ليس منا على حقيقته، ليس منا، لأنه من كان من أصحاب النبي يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع النبي عليه الصلاة والسلام باتباع طريقته هذا ضمنت له السلامة. أما من ارتكب منكرا أو معصية كبيرة فإنه في الحقيقة ليس من أهل الإيمان الناجين، وإن كان هو معه في أصل الإيمان وليس بكافر، لكن لما أنه نقصت رتبته بارتكاب هذه المعصية يكون ليس منا، تقول ليس منا. مثل ما تقول مثلا يعني مثل يعني لو ضرب مثال مثلا في مسابقة مثلا وجعل جوائز لمن حاز هذه الدرجة فيفوز بالجائزة المعينة، فكل من شارك فيها نجح فيها، بمعنى أنه نجح فيها لكن لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، وفاز بالدرجة المطلوبة 10 مثلا، وعشرة آخرون نجحوا لكن لم يصلوا إلى الدرجة العليا، فيقال هذا ليس منا، يعني ليس منها منا نحن الذين وصلوا إلى هذه الدرجة، لكن هو منهم في أصل النجاح ومن أنه سابق ونجح لكن لم يصل إلى تلك الدرجة. فهذا المعنى يفسر بكل مقام على ما يقتضيه. ولأجل هذا لما في السؤال السابق أنا قلت ينبغي الاحتياط في مثل هذا، وأن ينظر في اللفظ وما يعتريه وما يحيط من النصوص الأخرى. فمثل هذا الحديث الأظهر فيه والله أعلم أنه من تغنى بالقرآن وقرأه على الوجه المطلوب حاز الدرجة العظيمة والدرجة الرفيعة التي تحصل لأهل الإيمان وأتباعه عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يكون إلا بالاجتهاد بكثرة تلاوته وكثرة قراءته والعناية به وبحروفه ومخارجها. أما من لم يعتني هذه العناية فإنه لا يكون منهم ولا يصل إلى تلك الدرجة التي حصلت لهم، بل هو في درجة أخرى. فهذا في الحقيقة والله أعلم قد يقال ليس منا في جانب الوعد، ويقول وليس منا في جانب الوعيد، يعني ليس منا في جانب الوعد فيما يتعلق أنه ينال تلك الدرجة الكريمة والدرجة العظيمة وإن كان سالما وليس مذنبا. ويأتي بعض النصوص ليس منا بمعنى أنه يثبت الوعيد في حقه وأنه على خطر لأنه ارتكب أمرا محرما. وقد يكون ليس منها بمعنى أنه لم يحج تلك الدرجة المطلوبة التي تكون لأهل الإيمان الذين اجتهدوا في تحصيل هذه هذا المعنى الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو يظهر الآن، وقد يكون في الحديث كلام آخر، والله أعلم. نعم سم ما يجوز، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز على الصحيح، لأن لا يمكن أن يحله إلا إذا تعلمه. وسبقا قلنا إن تعلمه، أن تعلم السحر عن طريق الشياطين لا ردة كفر، لا يتعلمه إلا عن طريق الكفر والردة، ولا يمكن السحر إلا بذلك. والسحر هذا هو الذي يكون عن طريق الجن والشياطين.
باب بيان شيء من أنواع السحر. المصنف رحمه الله قرر في الباب الذي قبل هذا ما جاء في السحر، وبين شيئا من الأدلة التي تدل على جريمة السحر، وأنه ذنب من الذنوب الكبيرة، وأنه شرك بالله عز وجل. فثبت بالأدلة التي أشار إليها قبل وغيرها من الأدلة التي لم يذكرها رحمه الله أن السحر ذنب من الذنوب العظيمة، وأنه لا يكون إلا عن طريق الشياطين بالتقرب لهم بعبادتهم، فهذا فلا يكون إلا شركا. ثم بعد ذلك أراد أن يبين شيئا من أنواع السحر، لأنه قد يخفى وقد يلتبس، وما ذكره رحمه الله في هذا الباب داخل في الأدلة التي ذكرها في الباب قبله. ولو أن هذه أنواع من السحر التي أشار إليها رحمه الله استدل عليها بالأدلة التي في الباب قبله، وسدل عليها بغيرها من الأدلة في تحريم السحر لكان كافيا، لكن هذا من باب التنصيص على الخاص، على الشيء الخاص بعد العام. كما أننا مثلا نعرف أن الصلاة أن فضلها عظيم، وجاءت بها النصوص الكثيرة في فضلها وعظيم أمرها، فقد يكون في بعض أفراد تلك النصوص شيء ضعيف، وهكذا في كل في مسائل كثيرة يأتي هذا، يثبت الأصل بالأدلة المتواترة الصحيحة، ثم قد يكون في بعض أفراده أو في بعض خصوصياته يكون دليله ضعيفا، لكنه داخل في الأدلة العامة التي دلت على تحريم هذا الشيء مثلا أو إيجابه أو في فضله وما أشبه ذلك. فهكذا ما ذكره في هذا الباب داخل في الأدلة التي دلت على تحريم السحر وأنه من كبائر الذنوب، ولكن جاءت في خصوص بعض الأشياء لأنها منتشرة وموجودة بكثرة في الجاهلية، فلهذا جاءت بعض النصوص بخصوصها. والبيان الباب من حيث الجملة، الباب من حيث الجملة ذكر فيه أنواعا من السحر: العيافة والطر والطيرة، هذه ثلاثة أشياء وكلها داخلة في السحر. ثم ولأجل هذا جاء في الحديث أنها من الجد. ثم ذكر نوعا رابعا وهو النجوم، وهو اقتباس علم النجوم، وهذا لا يكون إلا سحرا، لا يكون إلا سحرا، فلا يكون إلا مذموما، لا يكون إلا مذموما، يعني لا يكون منه نوع من السحر وهو ليس مذموم، لا يكون من السحر إلا وهو مذموم. أما معرفة علم النجوم لمعرفة يعني منازل القمر ومعرفة البرود وما أشبهها، فهذه من علم النجوم، لكنها من علم التسيير كما يسميه العلماء، لا من علم التأثير. أما علم التأثير وهو الذي يستدل به، يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو علم التأثير وهو علم النجوم المحرم. أما علم التسيير وهو سير النجوم ومعرفة البرود وما أشبهها فهذا علم آخر، ومعرفته حسنة وتعين على كثير من الأمور، وفيها نفع للناس في سيرهم. أما الذي أشار إليه في هذا الحديث فهو علم التأثير المحرم، وهو الاستدلال بالحوادث الفلكية
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ثم ذكر عقد السحر، ثم ذكر عقد السحر وأن منه وأن من السحر ما يكون عن طريق العقد، عن طريق العقد بالفعل، وهذا لا يكون إلا محرما. ثم ذكر النميمة، ذكر النميمة وأشبهت السحر لكونها تفسد بالتأثير في قلوب الناس، فأشبهت السحر من هذا، بل قد تكون أشد خبثا من السحر، لأن النماء قد يفسد في الوقت اليسير ما لا يفعله الساحر في الوقت الطويل. ثم ذكر البيان وأشبه السحر من جهة أنه فيه خلب للقلوب وجلب لها في تحسين الكلام، فلهذا أشبه السحر من هذه الجهة. هذا هو المعنى الجملي للباب، وما جاء في هذا الباب من أنواع السحر كما قلنا دلت عليه النصوص في الباب قبله، وكذلك دلت عليه نصوص أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله. فذكر رحمه الله أولا حديث قبيصة بن المخالب، وذكره بسند رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، هذا هو أندر وثقة، حدثنا عوف والأعرابي وثقة، عن حيان بن العلاء، هذا قال في التقريب إنه مقبول ولم يوثقه أحد إلا أن يكون ابن حبان، وتوثيق ابن حبان لا ينفع في هذا المقام إذا انفرد، فهذا يكون مستورا أو مجهول الحال. حدثنا قطن هنا بأس به عن أبيه وهو قبيصة الصحابي. الحديث بهذا السند في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، والمصنف رحمه الله قال إسناده جيد، إما أنه رأى أن الشواهد تدل عليه فأثبته، أو أن اعتمد توثيق ابن حبان، أو ظن أن حيان بن علاء هو الذي قيل فيه حيان، لأن اختلف في هذا الرجل هو حيان بن علاء أو حيان بن عمير في بعض الروايات، وأحدهما وابن عمير هذا لا بأس به، لكن من على هذا هو الذي هو مجهول الحال. لكن الحديث دلت على معناه الأدلة أخرى، وما فيه كله محرم. العيافة من عافة يعيف عيافة، وهي الحدس والظن، وهو الاستدلال أو استدلال بأصوات الطيور وذهابها ومجيئها ووقوعها على البيوت ووقوعها على الأشجار وما أشبه ذلك، الاستدلال بها على النحوس وعلى السعود، فيأخذون منها إذا جاءت إلى جهة اليمين وأنه حظ حسن، وإذا جاءت إلى جهة إذا جاء استقبلتك ثم ذهبت إلى يمينك فحظه طيب وحسن، وإذا ذهبت إلى شمالك فحظه سيء أو فعله سيء وما أشبه ذلك، هذا كله من عيافة محرمة، وما تدري الطوارق وهذه الطيور لا تدري ولا تعلم ولا تدري شيئا ولا تعرف ولا تعرف شيئا، لكن هذا من جهل العرب، ومن تعلق بالأحجار والأصنام ليس ببعيد عليه أن يتعلق بمثل هذه الأشياء وما هو أقل منها، وكذلك من أشبههم ممن سار على طريقة الجاهلية في هذه الأشياء. والطرق، الطرق هو الخط في الأرض، واختلف به، والطرق له والخط في الأرض يعني ذكر له كثير ممن كتب فيه، ذكروا فيه أشياء وذكروا فيه طرقا في كيف يعرف كما يزعمون فلان، ماذا يصير له، ماذا يحصل له في هذا السفر، ماذا يحصل له في هذا الذهاب وما أشبه ذلك، وهل ما يحصل له في ولده في زوجته إلى غير ذلك في عمله يستدلون بها. وذكروا أن من صفاته أن يأتي الإنسان إلى من يخط فيخط له خطوطا كثيرة في الأرض لا يدركها، لا تدرك بالعد، ثم يمسحها بعد ذلك على اثنين اثنين، يمسح اثنين اثنين، فإن بقي في آخر شيء بقي خطان، إن بقي خطان قال إن حظك سعيد وإن حظك حسن، وإن بقي خط فرض خط واحد قال إن حظك نحس أو ما أشبه ذلك، وسفر هذا سفر النحس وزواجه زواج النحس، إلى غير ذلك من خرافات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. وهذا إن كان عن طريق الجن والاستعانة بالجن وإخبار الجن
فهذا لا شك أنه محرم، وقد يكون منه ما هو شرك أكبر، وإن كان عن طريق اللعب بدون أن يقصد إلى أمر الجن فهو لا يجوز، فهو لا يجوز، ولكن في الغالب أنه لا يعلم ولا يكون إلا عن إنسان يعتقد أن فيه تأثيرا وأن له نفعا، وهذا لا يكون إلا عن طريق ملابسة الجن وتنزل الشياطين عليهم. فمن هذه الجهة كان نوعا من السحر. والطيرة وهي من الجن، وهي التطير والتشاؤم بالشيء، وهذه سيذكر المصنف رحمه الله بابا خاصا، وجاءت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام في نفي الطيرة وأنه لا يتطير، وسيذكر كما قلنا المصنف رحمه الله له بابا خاصا ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال عوف: العيافة جد الطير، والطرق يخط، الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، يعني أن الشيطان هذا من الحسن، يمكن والله أعلم أنه أن الشيطان له رنات، ورن بعض الرنات معينة إما لنزول الفضائل على بني آدم أو على أبيهم آدم، لأنه منع من كثير من بعض الأشياء التي توصله أو تجعله يؤثر في بني آدم، فجعل رنة لأنه منع مما كان يريد أن يطمع فيه. لكن مثل هذا لا بد أن يعرف بشيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وش عندكم عبارة؟ لأن الحديث ما فيه، الحديث ما في زيادة. هل في زيادة عندكم في الشرح؟ في زيادة؟ هذا هو الحديث، في زيادة على الحديث.
الأقوال المنقولة هذه موجودة في السنة، قال عوف السنة المسند فقط.
نعم، لأن لأبي داود هم تعلق الحديث الذي قبله. نعم نعم، لأبي داود والنسائي هذا المراد بالحديث الذي قبله، ظننت الحديث ابن عباس. الحديث ابن عباس هذا عند أبي داود وحده، لأن أبو داود النسائي روى الحديث فقط. نعم، روى الحديث فقط، روى الحديث فقط. أما نعم حديث قبيصة، نعم، إن العياف الطلق والطيرة من الجبت، هذا بهذا هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أما التفسير هذا ينظر هل هو موجود عند أبي داود أو لا، لكن ظاهر المصنف ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه، يكون المسند منه مبتدا مؤخر، ولأبي داود خبر مقدم، من الجملة هذه خبر مقدم، يكون المسند منه مبتدا مؤخر، يعني كان المسند منه لأبي داود، هذا المراد، يعني المراد رحمه الله المسند منه لأبي داود، لكن لما كان جار وجرون تقدم. يعني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، يعني نعم هذا حديث عباس، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، إسناده صحيح كما قال مصنف رحمه الله، وفيه إشارة إلى أن علم النجوم أنه لا يكون إلا عن طريق السحر، أنه لا يكون إلا عن طريق السحر. نعم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فتعلم النجوم أو علم النجوم عن طريق اعتقاد تأثيرها هذا هو العلم المحرم من النجوم. من اقتبس شعبة، شعبة نكرها ولو كانت قليلة ولو كانت شيئا يسيرا فهي شعبة من السحر. لماذا؟ لأنها اعتقاد في النجوم أو في الاعتقاد في الأفلاك وأن لها تأثيرا، وهذا لا يكون إلا، وهذا قد يكون عن طريق الشياطين ويكون عن غيرهم، لكنه اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون
وأنه إذا كان القمر مثلا في العقرب يكون لك كذا، وإذا كان في غير هذا البرج يحصل لك هذا الشيء، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. ولهذا قال سماه من السحر شعبة من السحر، وهذا وجه علاقة الحديث بالباب، جعله شعبة من السحر، كلما اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فيدل على تحريمه، لأن السحر محرم. زاد ما زاد، يعني زاد من السحر بقدر ما زاد من علم النجوم، زاد من السحر بقدر ما زاد من علم النجوم، أو زاد من الإثم، يعني بقدر ما يزداد من العلم، من بقدر ما يزداد من علم النجوم يزداد إثما. وهو في الحقيقة كلما ازداد علما من النجوم بعلم النجوم الذي هو علم التأثير فإنه يزداد شعبة من السحر، وإذا ازداد شعبة من السحر ازداد إثما بذلك. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث رواه النسائي من طريق الحسن عن أبي هريرة، وفي سند أيضا عباد الميسر عن منقري وهو لين، والحسن لم يسمع على المشهور من أبي هريرة، هذا هو المشهور أنه لم يسمع من أبي هريرة، كما أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وإن كان الصحيح في أنه سمع من غير حديث العقيقة، لكن عمدة على ما صرح فيه بالسماع. كذلك أبو هريرة الجمهور جمهور المحدثين على أنه لم يسمع منه، وجاء عند النسائي أنه في حديث أنه قال في المنتزعات هن المنافقات، وقال المختلعات هن المنافقات، قال الحسن لم أسمعه إلا من أبي هريرة، وهذا ظاهره أنه سمعه منه، وإن كانت أوله بعض قال لم أسمعه إلا من طريق أبي هريرة، ولا يلزم أنه سمعه منه مباشرة، لكن تأويل ضعيف، صاب أنه يقصد أنه سمعه من أبي هريرة، فيكون في هذا الحديث كهو في حديث سمرة في العقيقة، فلم يسمع منه إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. والمشهور كما قلنا أنه لم يسمع يعني كل روايات عن هريرة غير مسموعة وهي منقطعة، وهذا منها، والحديث هنا بهذا السند لا يثبت، لكن ما دل عليه هذا الحديث متفق على معناه، ما دل عليه متفق على معناه، وأن من عقد عقدة ثم نفث فيها، لأن السحرة يعقدون العقد أو من سحرهم، في سحرهم أو في بعض سحرهم يكون عن طريق العقد، عن طريق العقد، وقد يكون عن غير طريق العقد، ولهذا قال الله سبحانه من شد النفاثات في العقد التي يعقدها، فهم ينفثون ويعقدون، كلما عقدوا عقدة نفثوا فيها، فهذا من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، فيه تسمية أو جعل السحر شركا، وفيه أيضا أن للسحر حقيقة على الصحيح، خلاف من قال إنه تخيل وإنه أوهام وأنه لا حقيقة له كما يقوله جمهور المعتزلة، وقاله بعض الأحناف، وقاله بعض الشافعية، لكن الصواب أن له حقيقة كما هو قول جمهور أهل العلم، ولهذا أمر الله بالاستعاذة منه، أن نستعيذ بشر النفاثات في العقد، وأخبر الله سبحانه أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، وأخبر وهذا أمر مشاهد واقع في تأثير السحر، في إيقاع العداوة وإيقاع المحبة وإيقاع القتل بين وما أشبه ذلك، فهو لا شك أن له حقيقة، هذا هو الصحيح، لكن اختلف هل يستطيع الساحر أن يقلب الأعياد؟ مثل أن يقلب مثلا، أن يقلب مثلا بعض الحيوانات، الحيوان مثلا، أو يقلب الإنسان حمارا وما أشبه ذلك، هذا ذهب إليه بعضهم، والصواب أنهم لا يستطيعون هذا، وأنهم لا يستطيعون هذا، وإن كان لو حصل فهو بأمر الله، أو فهو يعني بأمر الكون، لأمره الكوني سبحانه وتعالى، وأنه يحصل عند فعل هذا الساحر ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يشاء، لكن يظهر أنهم لا يمكنون من مثل هذه الأشياء، بل لهم حدود يصلون إليها وهو واقع وهو حقيقة، وقد يكون منه ما يقتل. فالمقصود أن قوله من عقد عقدة يدل على أن له حقيقة وأنه ليس ثخينا، ومن تعلق شيء وكليلا، وهذا المعنى ثابت، هذا عدة أخبار وقد سبق لنا في معظم في حديث أن في عدة أو له شواهد من عدة أن من تعلق شيئا وكل إليه، من علق قلبه على شيء وكله الله إليه سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للمرء أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن من تعلق به كفاه كل شيء سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ العظ هو البهتان وهو الكذب وهو الزور والهجور في القول بالإفساد بين الناس، هذا هو العظ، بالإفساد بين الناس، ولهذا هي النميمة القالة بين الناس. يذهب إلى هذا النمام مفسد في الأرض ومن أعظم المفسدين، ولهذا يفسد، يذهب إلى ذلك الرجل يقول فيك فلان كذا وكذا، ويقول ويذهب إلى الثاني آخر يقول فيك فلان كذا وكذا، وقد يكون إفساد أعظم، مثل يكون إفساد بين قبيلتين أو بين حزبين أو بين جماعتين أو ما أشبه ذلك، كل هذا من النمائم المحرمة التي توقع الفساد في الأرض وأنها لا تجوز، وإذا كانت أيضا على أمر الدين كانت أعظم وأعظم. فهذا ولأجل هذا النفوس تسرع إليها، وقد تجد فيها بعض محبوباتها المحرمة التي لا تجوز، فهي القالة بين الناس وهي الإفساد بين الناس. لهذا النمام يفسد كما قال يحيى بن أبي كثير في الساعة ما لا يستطيعه الساحر في سنة، وهذا مبالغة في عمل النمام، وأنه يفسد في الأرض ويغير القلوب. وقد ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع في بعض المواضع من كتابه رحمه الله أن امرأة أو أن رجلا أن امرأة قالت لامرأة إن زوجك لا يحبك وإن زوجك منصرف عنك، فهل لك أن أعمل له شيئا حتى يحبك وحتى لا يؤثر عليك أحد وتبقين معه ولا يعني، فاستمالتها بهذا وإني أرى أنه منصرف. قالت نعم أريد هذا، تقوله قالت إن هذا لا يكون حتى تأخذي لي من حلقه ثلاث شعرات، فإذا كان في الليل ونام فخذي الموسى يعني، وخذي من حلقه ثلاث شعرات، فإنه لا يكون إلا بذلك وأنا أعمل له عملا فيكون به محبا لك وينصرف عن غيرك. فأتت هذه المرأة ثم ذهبت بعد ذلك إلى زوجها، ذهبت إلى زوجها قالت له إن زوجتك قد اتخذت خدينا لها وصديقا لها، وإنها اتفقت هي وإياه أن يقتلوك هذه الليلة، وإنها ستعمد إليك وتقتلك، وإنني نصحا لك ومحبة لك أردت أن أبين لك حتى تسلم من شرها. فوقع في نفسه ثم جاء في الليل وتناوم وهي بجانبه وتغافل، فلما رأت تناوم ظنت النام، جاءت بالموس الذي معها وعملت إلى حلقه بالموس، فلما رأى قال إي والله صدقت تلك المرأة، فقام إليها فقتلها. فلا شك أن وكل هذا بسبب النميمة، بسبب النميمة وما يقع فيها أو بسببها من الشر والفساد. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما، والمصنف رحمه الله ذكرها لأنها تشبه السحر من هذا الوجه، وإن كانت لا تشبه السحر من كل الوجوه، لكنها من جهة الفساد ومن جهة تغيير القلوب تشبه السحر. ولهذا الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، ده سحرا أخبر أن من البيان سحر. وهذا الحديث ثبت عن عدة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم أنه عليه السلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة الفطر، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وجاء عند أبي داود من حيث عند أحمد وأبي داود من حيث ابن عباس: إن من البيان لسحرا. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث بريدة: إن من البيان لسحرا. فهو قد جاء عن عدة من الصحابة. والشارح رحمه الله ذكر الحديث وعزاه إلى مالك والبخاري، ما عزاه إلى صحيحين كما فعل المصنف هنا شيخ سليمان رحمه الله، عزاه إلى البخاري. ولعل الكلام أضبط وأنه من أفراد البخاري، لكن اللفظ هذا جاء في الصحيحين كما قلنا، جاء في الصحيح لكن في البخاري عن ابن عمر، وفي مسلم عن عمار بن ياسر. والقاعدة عند علماء المصطلح أن الحديث الذي اتفق على لفظه واختلف صحابيه لا يقال متفق عليه. مثلا لو أن حديث مثلا اتفق عليه بلفظه، مثلا اتفق على لفظه كهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكنه عند البخاري عن ابن عمر وعن مسلم عن عمار بن ياسر. وله أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة، فلا يقال اتفق عليه. وإن قال بعضهم يقال متفق عليه، قاله بعضهم أنه يقال متفق عليه لأنه اتفق على لفظه، لكن يقال رواه البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان. وهذا الحديث كما قلنا جاء عدة من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا، اختلف أهل العلم هل هو باب المدح أو الذم. والأظهر والله أعلم في مثل هذا أنه قد يكون البيان ممدوحا وقد يكون مذموما، قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. والبيان على نوعين: بيان يراد به بيان الحق وتوضيحه وتبيينه بأي شيء، فهذا بيان ممدوح وبيان مطلوب بإبانة الحق وتوضيحه، وفيه بيان عن طريق تحسين القول بالعبارات البليغة الفصيحة والكلمات الموجزة التي تأخذ القلوب، فهذا قد يكون ممدوحا إذا كان في سبيل بيان الحق وفي سبيل نصرة الحق كتابة وتأليفا وخطابة وما أشبه ذلك، فهذا أمر مطلوب. وإن كان بتزيين الباطل وتحسين الباطل وتلبيسه بالحق فهذا مذموم. والحديث جاء له سبب، وهو أن رجلين جاء من المشرق فخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الناس ببيانه، فقال: إن من البيان لسحرا. وهذا قد يكون ذما وقد يكون مدحا. وجاء في قصة للزبرقان بدر وعمر بن أهتم ما يدل على أن عمر بن أهتم مدح الزبرقان مدحا ضعيفا، فقال زبرقان بدر: لقد علم مني وغير ذلك، فذمه ذما شديدا. ثم قال: والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، لقد رضيت فقلت أحسن ما وجدت، وسخطت فقلت أسوأ ما وجدت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. هل يبين؟ فهو يشبه أنها على طريق الذم، لأنه جعله بعبارات تارة ممدوحة وبعبارات تارة مذموما، وهو في زعمه لم يقل كذبا، لكنه بعبارات التي ساقها والتي صاغها استطاع أن يقول مثل هذا الشيء. ولهذا الحديث سكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل إلا قوله: إن من البيان لسحرا. وهذا كما قلنا قد يكون للمدح وقد يكون للذم، لكن يظهر والله أعلم أن مثلا في حديث عمار بن ياسر أنه من باب المدح، وفي حديث ابن عمر محتمل للوجهين، أما في حديث عمار فهو من المدح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، ثم قال: إن من البيان لسحرا. وهذا ساقه في ذكر الخطبة، خطبة الصلاة، وأنه ينبغي إقصارها وعدم تطويلها، لكن يكون بيانا وافيا في الموضوع لا يكون فيه بخس ونقص، وهذا بيان حسن وبيان مطلوب. هذا الأظهر في مثل هذا. والمصنف رحمه الله كما قلنا ساقه لأجل ما في البيان مما يأخذ القلوب إما على سبيل الحق وإما على سبيل الباطل، وذلك بتحسينه بذكر بالقول الذي يقوله من أعطي البيان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. هذه مسألة يرد عليهم النصوص التي جاءت من أتى كاهن لم تقل صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، وما جاء من النصوص في المنع من إتيان السحرة والكهنة هذه واضحة ولم تفرق، يعني لم تفرق بين، ومعروف أنه لا يأتي الساحر والكاهن إلا لحاجة وضرورة، لا يأتيه إلا لحاجة وضرورة، يأتيه لماذا؟ ولهذا لم يفرق عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يعني أنه إذا كان محتاجا ومريضا يأتيه. ثم هو إذا أتى الساحر لا يمكن أن يحل عنه السحر إلا بعمل، ما يمكن يحل أن يحل السحر إلا بعمل، والعمل هذا شرك، فكان دواء محرما، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، وكل شفاء زعم فهو باطل، لأنه لا يكون إلا علاج عن طريق الشرك. ولهذا إذا ذهب إلى الساحر، الساحر هذا يقول افعل كذا أو افعل كذا، أشياء ينكرها قلب الإنسان الذي لا يعرف شيء ويعرف أن فيها باطلا، وإن كان لا يعرف حكم السحر ولا حكم السحر ينكرها قلبه، فلهذا لا يجوز. هذا هو الحق في هذه المسألة. وإن كان جاء رواية عن سعيد المسيب ما يدل على أنه قال إنهم يريدون الخير، وذكر عن البخاري رحمه الله ما يوهم جواز هذا، لكن لأنه قال الرجل به طب أينشر عنه أينشر عنه، قال إنما يريدون الخير، هذا لا يريد والله أعلم إلا حل السحر بالرقى والأوراق وبقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولأجل هذا قال إنما يريدون الخير، والساحر ليس عنده خير، ما يريد خيرا. فمن قال إن سعيد يقول بجواز حل فهو قوله في نظر، وإن كان كلام الحافظ في بعض موهم لهذا في فتح الباري في بعض المواضع، وصاحب المغني يعني ذكر المسألة، وذكر صاحب تصحيح الفروع قال إن صاحب المغني والشرح ذكر علي أحمد رواية بجواز الذهاب إليه من الضرورة، وقال إنه إلى الجواز أميل، يقصد من أحمد رحمه الله يقول إنه إلى الجواز أميل، لكن هذا في نظر، وليس علي أحمد رحمه الله رواية تدل على الجواز، إنما تدل على المعنى الصحيح أنه ينشر عنه بالرقية الصحيحة الشرعية. أما الذهاب إليهم وعمل ما يريدون عن الطريق عن طريق الشرك فهذا لا يمكن يقول أحد رحمه الله، لكن جاءت عبارات موهمة ورد لما أحمد رحمه الله برد واضح، ومن تأمل كلام فيها تبين أنه لا يقول بجواز مثل هذا. ولهذا جاءت عن عبارات تدل على أن هذا إصلاح وأن هذا خير، وهذا يبين لك أنه لا يجوز إلا إذا كان إصلاحا، وأن الذهاب لهم فيه خير وفيه صلاح، أما الذهاب لهم وحله عن طريق الشرك فهذا لا شك أنه لا صلاح فيه ولا خير. نعم. الله سبحانه ذكر نوعا من السحر، هذا ليس كل أنواع السحر، إنما ذكر أنه هذا نوع من أنواع السحر، واختلف في هذا التخيل، لكن سحرت في زمان فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قيل إنهم عندهم سحر وجاءوا بسحر عظيم، لكن السحر يختلف، فسحرهم هو عن طريق التخيل، وهذا أمر واضح، السحر قد يكون عن طريق التخيل، لكن ليس فيه نفي أن السحر لا يكون عن غير طريق التخيل. فالآية ذكرت شيئا ثم هي ذكرت أنه يخيل إليه، هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقد يكون في نفس الأمر تخيل وقد يكون حقيقة، هو ذكرت ما وقع له، أما ما وقع في نفس الأمر فالآية ساكتة عنه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والوجه الثاني كما قلنا في الآية أنه قد يكون تخيلا حقيقة، لكن ليس فيه نفي أن السحر يكون حقيقة، وقد يكون هذا هو أقصى ما وصل إليه سحرة فرعون، وقالوا إنهم عملوا أشياء كهيئة الحيات وملوها بشيء من الزئبق ثم أضرموا شيئا للنار فصارت تتحرك. ولكن هذا رد ابن القيم رحمه الله بعض المواضع وقال إنه إن الله سبحانه وصفه بأنه سحر عظيم وأنهم جاءوا بسحر عظيم, وهذا لا يكون مثلها لا يكون عن طريق التحرك بالزئبق وما أشبه ذلك. لكن بالجملة مهما قيل فإن السحر له حقيقة, وقد ثبت هذا بالواقع ودلت النصوص عليه كما قلنا, وبين أنه منه ما يعقد ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ومنه ما يوقع المحبة ومنه ما يوقع العدو إلى غير ذلك. نعم.
بالنسبة لمن ذهب إلى ساحر ليعمل العمل يخرج من الملة,
هذا أشرنا إليه وقلنا إن كان إن جهل إن كان عالم بالأمر عالم بالأمر ويعلم أن السحر كهر فلا شك, ومثل الإنسان يعلم يعني يعلم أن مثل ما يعلم أن يعني سائر المكفرات الأخرى ينكر تحريم الخمر إنسان أنكره جهلا جهلا هذا يبين له ولا يكفر مثل ما وقع للصحابة. وهذا مثل إنسان يعلم أن السحر كفر وأن العمل به كفر وأنه شرك ومع ذلك عمله فأتى الأمر عن بينه وعن بصيره فيكون ردة بهذا. أما إذا كان جاهلا ولا يعرف الأمر لكن يقول أنا أدري أنه محرم لكن ما أدري من الشرك يقول هذا آثم وعليه ذنب عظيم وعليه التوبة لكن لا يكفر بهذا. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. المصنف رحمه الله ذكر بابا في السحر وذكر بابا في شيء من أنواع السحر ثم ذكر بابا هذا الباب وهو مرتبط بالأبواب قبله ونوع منها, وذلك لأهمية هذا الموضوع ولأن الكهانة كانت موجودة في الجاهلية وكذلك بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكنها كانت في الجاهلية أكثر, وكان هنالك كهان معروفون يقصدهم العرب وهي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولأن أمر الكهانة يلتبس على بعض الناس وأمرها واضح لكن قد تلتبس على بعض الناس ويظنون أن هذا الكاهن له ولاية وأنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الكرامات, فراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أنها من السحر أو من نوع السحر المحرم وتشبهه من جهة أنها إخبار عن بعض المغيبات في الأمكنة أو عن بعض المغيبات في المستقبل من الأزمنة, وبين أنها محرمة وأنه لا ولاية لمن يدعيها أو يعمل بها بل هي من الكبائر وأنها لا تكون إلا على أيدي الفجار والكفار ممن قل نصيبهم وأضاعوا نصيبهم في الحياة الآخرة. فالمصنف رحمه الله أشار إلى شيء من هذا لأهمية هذا الموضوع. وقد كان في الجاهلية قوم يدعون شيئا من الكهانة, وقد كانت السماء في الجاهلية قبل بعثته عليه الصلاة والسلام زمن لم تكن حراستها مشددة كحراستها بعد بعثته عليه الصلاة والسلام, ولهذا كان الكهان يطلعون على شيء من أمور الغيب لأن هؤلاء السحرة يركب بعضهم بعضا أو لأن الجن يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيسمعون بعض ما يقضى في الأرض مما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويحييه, فيسمعون ما يتحدث به الملائكة مما سيحدث في الأرض فيتلقاه الجن ويعطيه الجن الأعلى من تحته ثم يتلقاه من تحته إلى أن يصل إلى الجن الذي له إلى الشيطان الذي له قرين وصاحب من الإنس من السحرة والكهنة فيخبره بما سيحدث ويقول سوف يحدث كذا وسوف يحصل كذا. فلهذا يخبرون بعض الأمور وبعض المغيبات مما يأخذونه مما يتلقفونه من السماء قبل أن تصيبهم السهوم, وكانت السهوم قليلة في الجاهلية لكنه شدد أمرها بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان في الجاهلية أناس من الكهنة يخبرون لبعض المغيبات، وممن اشتهر شق وسطيح، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بعضا من أخبارهم في تاريخه، وكذلك في سيرته رحمه الله ذكر شيئا منها، ويخبرون عن أمور فيها شيء من العجب ويحدث ويقع، وهي كما قلنا يحصل لهم شيء كثير لأنهم يتلقفونه من أمر السماء بما يأخذونه عن الجن الذين يخبرونهم بذلك. وقد كان منهم كما قلنا شق وسطيح، حتى أن أحدهم أو أن ملكا من ملوك فارس رأى رؤيا أزعجته، فجمع بطارقته فقال أريد أن تخبروني بأمرها، فقالوا أخبرنا بها فنخبرك، قال لا، إنكم لن تعرفوا أمرها حتى تعرفوها قبل أن أعلمكم أو شيء من هذا. فقالوا إن هذا لا يكون إلا لرجل يعلم، فتحرى في الأمر حتى دل على ذلك الكاهن من كهان العرب ما شق وإما سطيح، فدعا فأخبره وقال له إنك رأيت كذا، رأيت نارا تخرج من ظلمة إلى غير ذلك، في قصة لا أذكرها الآن، لكن المقصود أنه أخبره قال إنك رأيت كذا وكذا، وأنه سوف يحكم منكم 14 ملكا ثم يقتل آخرهم في عهد نبي يبعث. وكان الأمر يعني كما ذكر كثير من المؤخرين كذلك من المؤرخين كذلك، حتى قتل حتى يعني زال ولدها زال ملك فارس، زال ملك فارس في عهد آخرهم الذي هو يزدجرد الذي قتل في عهد عمر رضي الله عنه. أظن المقصود أنه أخبر أنه سوف يقتل في أول الأمر بعد بعثة نبي، فهذه أمور قد يتلقونها وقد يقع شيء منها وتكون حقا وتكون صحيحة، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد في الأمر، فلا يتلقون إلا الشيء اليسير ويكذبون معه الكذبات الكثيرة كما الحديث يكذبون 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة فيقول ألا ترون أنه أخبر كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فلهذا لما أن أمرها يشتبه ويخفى كان من المهم بيانها. فذكر المصنف رحمه الله حديث مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء صدقه لم تكن له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله، العراف هو الذي يعرف مكان الشيء، يعني يعرف المغيب في المكان، في المكان مثل الضالة التي تضيع والمال الذي يسرق، وإنسان مثلا له مال ونسيه ووضعه ولا يدري أين وضعه، أو يعني ضل منه أو ضاع منه أو سرق منه أو ما أشبه ذلك. العراف هو أخص بمعرفة المغيب من جهة المكان، المغيب في المكان الذي لا يعرف. وهذا قد يقع كثير، إما تخبر به الجن، من يكون له رأي من الجن يخبره فيقول مثلا هذا المال في مكان كذا، والجن لهم قد يطلع على مثل هذا، ثم هذا قد يطلع عليه أيضا غيره من الناس، فمعرفة الشيء المغيب في المكان قد يعرف ببعض الأمور وبعض المقدمات، بل إن العراف قال إنه قد يعرفه من حال السائل، يعرفه من هيئته ومن كلامه، يعرف أشياء فيخبره بالشيء، لأنهم كما قيل لهم نفوس حادة وتعرف ببعض الكلمات وبعض الأحوال، فلهذا يدلونه على مثل هذا الشيء. وسيأتي في آخر الباب الإشارة إلى مسألة العراف وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق. فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة هكذا لفظه عند مسلم. والمصنف رحمه الله ذكر فصدقه وذكر بدل الليلة اليوم، وهذا اللفظ موجود عند أحمد رحمه الله وليس عند مسلم، ليس عند مسلم بل هو عند أحمد، فاللفظ هذا هو لفظ أحمد، وإلا مسلم ليس عنده فصدقه. وسيأتي أن أكثر الأحاديث جاءت في إطلاق الكفر على من صدق الكاهن أو العراف، أما مجرد الإتيان ففيه أنه لا تقبل له أربعين، لا تقبل له صلاة من أربعين يوما أو أربعين ليلة. المراد يعني اليوم بليلته، هذا هو المراد، أو الليلة بيومها. وهذه اللفظة فيها مصدقة كما قلنا، وهي عند أحمد وليست كما ذكر رحمه الله عند مسلم. وهذا قد يستشكل، لأن ذكر التصديق في هذا اللفظ قد يكون في شيء من الإشكال، لأن أكثر الأحاديث جاءت حديث كثيرة من حديث عمران بن حصين كما أشار مصنف رحمه الله، وفي حديث عبد الله بن مسعود، وفي أحاديث أخرى من حديث ابن عباس ومن حديث جابر، وهي أحاديث جيدة وبعضها صحيح بمفرده، وأحاديث كثيرة غيرها جاءت في هذا الباب، جاءت في هذا الباب. وكذلك حديث آخر وكان عن أبي هريرة أيضا، تبين أن تصديق الكاهن أو العراف أنه كفر، أنه كفر، وأن إتيانه وسؤاله بدون تصديق كبيرة من كبائر الذنوب، حتى يؤول أو يصل إلى أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. وهذا يحتاج إلى بحث، الحقيقة يحتاج إلى بحث في مسألة اللفظ الذي عند أحمد، هو يستشكل وينبغي النظر فيه، وأنا وجدته في موضعين في المسلم، وطريق الذي ذكر أحمد رحمه الله أصحه من طريق مسلم، لأن رواه عن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن صفية هي بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح بل سند عظيم هذا السند، وهو عند مسلم كذلك، لكن فيه زيادة محمد بن مهنا العنزي، زيادة الشيخ مسلم، فطريق أحمد أصح، يعني من جهة أن هذا فيه زيادة رجل، ولا شك أنه سند كلما كان أقل كلما كان أقرب إلى القوة، فلهذا ينبغي النظر في لفظ هذا عند أحمد، ينبغي النظر، وأنا رأيتها في النسخة المطبوعة طبعا المكتب الإسلامي، فإن أمكن أحد أن يراجعها في بعض، يراجع المسند في بعض يعني الأصول القديمة، هذه اللفظة هل موجودة فيه أو ليست موجودة، ينبغي العناية بها ومراجعة هذه اللفظة وهي فصدقه إن أمكن وإن وجد، وإلا فتتابع في عدة طبعات، تتابع ينظر في طبعات عدة تتابع هذه اللفظة في نفس مسند عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فنحب بعض الإخوان مثلا أنهم يتابعون هذا، من يقوم بهذا، ينظر مثلا في بعض المكتبات الكبار في نسخ قديمة، أو في مكتبة الجامعة في نسخ أو نسخ خطية قديمة، أنا ما أدري عن هذا، هل أحد يعني إخوان يتكفل بهذا يراجع؟ نريد أكثر من واحد. نعم نعم، من نريد يعني تقوم بهذا، يعني لعل يعني في فترة أسبوع إن شاء الله عندنا السبت الجامعي هذا تكون يعني قد يعني يراجع، لأنها مهمة ينظر هل يعني فإن ثبتت ممكن يعني كلام عليها ويتكلم عليها بما توافق الأحاديث الأخرى، ما فيها إشكال، لكن لا شك أن فيها معنى آخر، معنى آخر، وهي ذكر أنه لا تقبل له صلاة مع التصديق، والأحاديث مطبقة وأكثر وهي كثيرة جدا، أكثر الأحاديث ليس فيها هذا القيد، يعني فيها قيد التصديق مع الكفر، إذا صدق الكفر، هذه أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر التصديق مع أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة، إنما جعل مع التصديق الكفر، فيعتنى بهذا ويراجع وينظر به يعني في نفس المسند أيضا، يعني في الطبعات التي طبعت. فمسلم رحمه الله له عناية بالألفاظ، مسلم له عناية بالألفاظ كما معروف. ثم يشكل عليه أن الحديث في المسند والمسلم من طريق واحد، لو كان من طريقين مثلا أو اختلف الراوي قد يقال أنه لعل اختلف اللفظ أو أحدهما حمله فهم معنى معنى آخر، لكنه من طريق واحد، لا إلا أن شيخ مسلم اختلف شيخ مسلم بس، إلا ما مرجعه على إلى يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية. ففيه أن من أتى كاهن عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يبين أنه من كبائر الذنوب. وذكر 40 جاء في عدة أخبار، جاء في عدة أخبار ذكر 40، وهذا الله أعلم، يعني مسألة تقييده 40 ما الحكمة فيها الله أعلم، ما هناك شيء واضح يبين حكمة التقييد 40، ولماذا، وهل يعني مع أن 40 وردت في ذلك شارب الخمر، يعني ذكر في أن من شرب الخمر ورد في ذكر 40 أيضا، وأنه لا تقبل له صلاة إلى غير ذلك. ثم هنا بحث أيضا وهي القاء قبول، كثير من العلم يقول لا تقبل لكن إذا صلى أجزاء، وهو قول جمهور أهل العلم وحكي إجماع، قال لو صلى لا نأمره بالإعادة في 40، لا نأمره بالإعادة في 40. كذلك مثل ما قالوا في الآبق، العبد الآبق إذا آبق فإنه لا تقبل له صلاة كما صحيح مسلم، قالوا لا تؤمر بالإعادة، وله نظائر كثيرة، قالوا لا يؤمر بالإعادة، وقالوا لا، وقالوا لا ملازمة بين القبول والإجزاء، فقد يوجد الإجزاء ولا قبول، قد يوجد الإجزاء فهي مجزئة بل مقبولة. وقالوا المراد بالقبول هو ترتب الأثر الذي هو الأجر والثواب، وهذا رده بعض أهل العلم وتوقف فيه، وقالوا إن نصوص الشرع متضافرة واضحة في أنه هنالك تلازم شديد بين القبول والإجزاء، وأن العمل الذي لا يقبل لا يجزى ولا يصح. ولذلك هذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذه وهذه الألفاظ اتفق على معناها، خاصة الحديث الأول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إجماع من العلم أنه معناها لا تصح، وهذا واضح من لمن تأمله، لأن الصلاة التي هي غير مقبولة لم يترتب عليها أي أثر من الآثار المطلوبة والآثار التي أرادها الشارع أن توجد، فمن ذهب إلى عدم صحتها لا شك أن حجته قوية، والحديث ظاهر في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اختصره مصنف رحمه الله، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد رحمه الله، رواه الخمسة كلهم، وهو الحديث طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وفيه من أتى امرأته حائضا أو أتى أو امرأة أو في الدبر أو كاهنا مصدقا فقد كفر بما أنزل على محمد. وبعض العلماء استنكر هذا اللفظ وقال إنه لا يصح. أما يتعلق بإتيان الكاهن، بإتيان الكاهن هذا صح صحيح صحت به الأخبار كما في صحيح مسلم ثبت، وكذلك حديث كثيرة حجاب وحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وحديث حديث المسعود صحيح، حديث كثيرة صحيحة في هذا الباب، وكذلك حديث معاذ بن حكم السلمي لما قال فلا تأتهم، حديث في النهي عن إتيانهم، وجاءت الأحاديث الأخرى الصريحة بأنه كفر، أن تصديقهم كفر. لكن استنكر بعض أهل العلم ذكر إتيان الحائر وكونه جعل كفرا، وكذلك اللفظ الآخر. أما إتيان المرأة بالدبر فهو جاء في النصوص الشديدة والتشنيع منه، وأنه من عموم المستشنعة ومن كبائر الذنوب، لكن مثل هذا فيما يتعلق بإتيان الحائر استنكره بعض كما قلنا. ويمكن يقال إذا حمل الكفر على المعنيين، يقال المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، والمراد بالكفر كفر الكفر غير مخرج عن الملة، فيكون استخدم اللفظ في معنيين. وهذا هو الصحيح عند علماء الوصول، أنه يجوز أن المشترك يجوز أن يدل على كلا المعنيين دلالة حقيقية في كل منهما، وهذا هو الصحيح وقول الشافعي رحمه الله. ولهذا مثل لو جاء أمر من الشارع في أمر في أحدهما واجب وفي الآخر مستحب، ما في مانع نقول إنه يجب في أحدهما وجوبا متحتما وفي الآخر يعني أن يأتي أمر من الشارع في أمر في أن يأتي أمر من الشارع في شيئين، أحدهما معروف الوجوب بأدلة الشرع والآخر معروف الاستحباب بأدلة الشرع، ما في مانع أن نقول الأمر على حقيقته، ما في مانع، ما نقول إنه مجازي على الحق كما يقول الجمهور الأصوليين يقولون إن هنا الأمر مجازي وأنه لا يراد بالوجوب لا على حقيقته. نقول هذا مأمور به بمعنى أنه واجب، وهذا مأمور به بمعنى أنه مستحب، والمستحب مأمور به وله أدلة، يعني له أدلة في الشرع أو له أدلة تعمل وجد أدلة في هذا. ويمكن يقال أيضا أن الكفر في مثل هذا محمول على المعنيين، ويحمل أنه على الكفر بمعنى الكفر المخرج على من أتى كاهنا وصدقه، يكون الكفر مخرجا. للأدلة الأخرى التي هي غير هذا الدليل، يعني يكون هذا النص مفسر بنصوص أخرى، فنقول فسرت النص ودلت على أن الكفر في تصديق الساحر كفر مخرج أو تصديق الكاهن كفر مخرج على الإسلام. أما إتيان الحائط وكذلك المرأة في دبرها فهو وإن كان أحدهما أشرع من الآخر لكنه كفر بمعنى الكفر غير مخرج عن الملة، أنه من كبائر الذنوب، وهذا أمر واضح. لكن هذه طريقة تسلك لو كان الحديث طريقه مستقيما، ولما كان الحديث في سنده بعض الضعف في سنده بعض الضعف طريق حكيم الأكرم هذا وفيه لي ثم فيه انقطاع بين أبي هريرة والراوي عنه، فعلى هذا يقال إن هذه اللفظة تكون من باب الحسن لغيره، هذه اللفظة ومن أتى كاهن وصدقه بهذا الحديث. أما بقية اللفظين الآخرين وهي اتيان الحائض واتيان المرأة في دبرها تكون إذا تكون ضعيفة، تكون ضعيفة في هذا اللفظ إذا حملناه على مسألة كفر مخرج عن الملة، وهذا هو ظاهر الحديث، مع أن تلك ورد فيها نصوص واضحة لتحريمه على ورد. فهذا يبين كما قلنا أن اتيان الكاهن وتصديقه أنه كفر، وفي هذا دلالة على أن الساحر كافر، وأن الكاهن إذا كان الذي يأتيه ويصدقه يكفر فكيف بنفس الكاهن؟ لا شك أنه أشد كفرا كالساحر، إذا الذي يصدقه لأنه يصدقه بعلم الغيب وأنه يدعي علم الغيب، وهذا تكذيب للنصوص وإعطاؤه مرتبة، وأن يعطى مرتبة ليست له، فلهذا كفر بهذا، ونفس من يأتيه كفره أشد، كفره أشد. نعم. وهذا الحديث كما قلنا قد رواه الخمسة، وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث بهذا اللفظ وسبق أنه عند الأربعة، واللفظ متقارب، لكن هنا في زيادة من أتى عرافا أو كاهنا، زيادة يعني الفرق بينهما أن هنا زاد عرافا، من أتى عرافا أو كاهنا، فبزيادة هذه اللفظة ليست موجودة عند الأربعة كما ذكر المصنف رحمه الله، بل هو عند الحاكم وراه الإمام أحمد أيضا، وقد عزاه بهذا اللفظ الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري، وكأنه تبعه أو تبع غيره بهذا العزم، فلهذا الصواب أن يعزى بهذا اللفظ أن أتعرافا أو كاهنا إلى الحاكم والإمام أحمد رحمه الله. وطريق الحاكم طريق جيد، طريق جيد، طريق أحمد رحمه الله فيه انقطاع، وفي زيادة كما قلنا عرافا، وأنه لا فرق بين إتيان العراف والكاهن، وأن من أتاهم وصدقهم فقد كفر، وفيه إشارة إلى أن هناك فرق بين العراف والكاهن، أن هناك فرق بين العراف والكاهن، وأن العراف كما قلنا بما ما يخبر عن الأمور المغيبة في الأمكنة كالضالة والماء المسروق والموصوب وما يشبه ذلك، يعني المخفي على الإنسان. والكاهن هو الذي يخبر بالأمور المغيبة في الزمان، يحدث كذا في يوم كذا ويحصل هذا الشيء ويحصل كذا بعد هذا الزمن وما أشبه ذلك. ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا، ويبين أنه أمر معروف عند الصحابة، وابن مسعود رضي الله عنه لا يقول هذا إلا عن أمر منه عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا أمر لا مجال للرأي فيه، فهو موقوف من جهة اللفظ، مرفوع من جهة الحكم، مرفوع الحكم من جهة الحكم مرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه. ولا يكون ابن مسعود أن يقول من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر ما جاء محمد عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون قد علم ذلك منه عليه الصلاة والسلام. وقد رواه البزار بإسناد على شرطه، بإسناد على شرط الشيخين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا، هذا فيه نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب عمن فعل مثل